أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في هذه المسألة القديمة الحديثة أعزائي، وهي مسألة أفعال الإنسان، مسألة أفعال الإنسان، هل تصدر عن الإنسان بالجبر أو تصدر عن الإنسان بالتفويض، أو لا هذا ولا ذاك؟ طبعا إن شاء الله تعالى أرجو أن الأعزاء يطالعوا هذا الكتاب الذي بأيديهم. طبعا هذا الكتاب الذي بأيديهم ليس كتاب مستقل، هذا هو بحث مع بعض التغييرات والتقديم والتأخير أوائل الجزء الثاني من كتاب التوحيد. اللي عندهم كتاب التوحيد هذا البحث هناك مطروح بشكل مفصل، ولكنه بعض الأعزاء وجدوا مصلحة فأنه هذا ينفصل، لأنه مو كل واحد يقرأ مجلدين 1000 صفحة، فقالوا هذا بحث مستقل مع بعض التقديم والتأخير، جعلوه مستقلا. أرجو أن الأعزاء يطالعوا، واقعا لا يأخذ وقت أكثر من 2 أو 3 ساعات. هذه المسألة أعزائي لها بعدان، طبعا سأبين بأنه ما هو محل النزاع الذي يقع فيه الخلط مع كلمات الآخرين أو في البعد الآخر. هذه المسألة لها بعدان. البعد الأول هو أنه أساسا هل الإنسان مجبر على أن يفعل أو مفوض أن يفعل، أو لا هو مجبر ولا مفوض؟ هذه المسألة المطروحة، وهي الجبر والتفويض. ولكن هناك مسألة ثانية، وهو أنه سواء قلنا أنه بالجبر أو التفويض، هل هو باختياره أو ليس باختياره؟ تقول ما الفرق بين المسألتين؟ هو أنه أساسا افترضوا أن الإحراق يصدر من النار، الإحراق عملية تصدر من النار، ولكنها اختيارية للنار أو ليست اختيارية؟ أي منهم؟ ليست اختيارية، وإنما هي فعل طبيعي يصدر ممن؟ ها؟ من النار. فإذا ليس بالضرورة إذا صدر الفعل بنحو التفويض أو بنحو الجبر أن يكون ماذا؟ اختياري أو غير اختياري. ولذا نحن في مقدمة الكتاب ميزنا بين الفواعل الطبيعية وبين الفواعل ماذا؟ وبين الفواعل الاختيارية. مسألة الفاعل الطبيعي والفاعل الاختياري شيء، ومسألة أنه بالجبر أو التفويض ماذا؟ شيء آخر. ولذا أنتم تجدون أنه في الحق سبحانه وتعالى مع أنه لا يوجد من يجبره، ولكنه يقولون ليس فاعلا اختياريا بل فاعل موجب لا فاعل موجب. الآن أعزائي احنا مدى نبحث في مسألة أنه بالاختيار أو ليس بالاختيار، وإنما نبحث في مسألة هل هو بالجبر، يعني أن الإنسان فوض إليه أو لم يفوض إليه، أي منهما؟ فالمسألة الأولى أن هناك فعل يصدر ممن؟ من الإنسان. هل أن فاعل هذا الفعل، التفتوا، هل أن فاعل هذا الفعل هو الله وإن كان على يد زيدين، أو أن فاعل هذا الفعل هو الإنسان ولا علاقة لله به، أي منهم؟ إذن البحث أين أعزائي؟ من هو فاعل هذا الفعل؟ بغض النظر أنه بالاختيار أو لا بالاختيار، فعل من؟ يعني هذا الفعل ينسب لمن حقيقة؟ القائل بالجبر يقول أن هذا الفعل فعل الإنسان، لو فعل الله، فعل الله، والإنسان فاعل لو محل الفعل، هذا محل الفعل مو هو فاعل الفعل. هذا القائل ماذا؟ بالجبر، اللي يقال أن الأشاعرة يقولون هذا. القول الثاني في المقابل يقول لا، هذا الفعل 100% فعل من؟ فعل من؟ فعل الإنسان، هو الفاعل المستقل 100% لفعله، هو يفعل الفعل، يحتاج في إيجاد فعله إلى غيره أو لا يحتاج؟ لا يحتاج، ففاعل الفعل 100% مثل فاعل الفعل على قول المجبرة، فاعل الفعل هناك من؟ هو الله 90% لو 100%؟ 100% فاعل الفعل هناك هو الله، يعني نسبة الفعل إلى الله نسبة إلى ما هو له حقيقة، وهنا على قول المجب على قول المفوضة ها فاعل الفعل من؟ فاعل الفعل هو الإنسان 100%، فنسبة الفعل إلى من؟ إلى الإنسان، نسبة إلى ما هو له حقيقة بلا تدخل من غيره أبدا أبدا، لا يتدخل. فالقول الأول شي يصير؟ قول الجبرية. القول الثاني شي يصير أعزائي؟ ها؟ قول من؟ قول المفوضة أو القدرية أعزائي، لأنه القدر له اصطلاحان أعزائي، قد يطلق القدر في قبال القضاء نقول القضاء والقدر، وقد يطلق القدر يعني المفوضة أعزائي في قبال من؟ في قبال هؤلاء الذين يقولون بالجبر، يعني يقول هذا قدري وقدرتي لا علاقة للآخرين به. إلى هنا أعزائي واضحة المسألة، إلى هنا هذه المسألة أعزائي لو ترجعون إلى التاريخ تجدون، يعني أقول علماء المسلمين، تجدون أنها كانت مطروحة بقوة، بقوة كانت مطروحة من عهد الأمويين، لأنها مسألة مستحدثة، يعني أنت من أواخر من أواسط القرن الأول أعزائي، يعني من جاء بنو أمية إلى الحكم بدأت هذه المسألة تطرح ماذا؟ بقوة. بل أصحاب تأريخ المسائل يقولون أول من أوجد نظرية الجبر هم من؟ هم بنو أمية، يعني أن كل ما يفعله حكامهم خلفاؤهم أمراؤهم ملوكهم بعد هذا فعل الملوك لو فعل الله؟ يوجد لأحد بعد حق أن يعترض على فعل الله؟ ولهذا تجدون بأنه، وهذه الثقافة مع الأسف ثقافة الجبرية حاكمة إلى يومنا هذا بين المسلمين، التفتوا جيدا، بل آثارها اخترقت حتى الثقافة الشيعية، ولهذا أنتم الآن في كثير من الأحيان في مساحات، من عبر كثير خاف الناس يخافون هاي من كلمة كثير مولان، في مساحات ليست قليلة تجدون بأنهم ماذا ها يقول قسم ونصيب موجودة في ثقافتنا لو ما موجودة، يعني شنو قسم ونصيب؟ يعني أنت فعلته لو الله فعله. ولهذا كثيرا من الأحيان، هم ما أقول كثير مولانا مساحة حتى لا يخافون بين، بس أقول كثير يقول كثير، مع أن القرآن مملوء من أول إلى آخر كثير كثير مولانا. بعضهم لا احسنت جزاك الله خير احسنتم جزاكم الله خير. فاذا انتبهنا المعركه وين مولانا على الالفاظ ابن على الاحوى واقعا الى الان انتم تجدون في مساحات ليست قليله تجدون بانه يقولون قسم ونصيب. قل لن يصيبنا الا ما قسمته بعد خشيسه قسمته هذه قسمته يعني شنو يعني شنو يعني هو فعل الفعل لو غيره فعل الفعل به هو غيره فعل الفعل شنو علاقته؟ هاي ثقافة قائمة الآن قائمة بشكل واسع النطاق في أوساطنا مولانا بعنوان أنها ماذا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولهذا همتنا الآن من تسأل أصحاب الفكر الحداثوي المسلمين لماذا تأخر العالم الإسلامي يقول خب هذا مكتوب علينا خب ماذا نفعل يعني؟ هذا قدرنا هذا قدر المسلمين أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمتحنهم ولنا هكذا امتحنهم على الأحوة. إذن أعزائي هذه المسألة كانت مطروحة من أين؟ من ذلك الزمان. ومن هنا أعزائي كثرت التساؤلات عند من؟ من الإمام أمير المؤمنين وبعد ذلك إلى أن نصل إلى زمان الإمام الصادق والكاظم والرضا. هاي المسألة تصل إلى أوجها. كل ما من إمام إلا وسئل هذا السؤال بل بعض الأحيان أن نجد أن الأئمة هم كان يسألون أصحابهم يقولون ماذا يقول الناس يقولون هكذا الإمام يقول إذن ماذا يفعلون بكذا وكذا وكذا يعني هي ينقضون على ما يقوله الناس. وهنا أريد أن أشير إلى أمرين من هذه القضية التفتوا لها سأقرأ لكم الروايات أشير إلى أمرين من هذه القضية. الأمر الأول هو أنه على المرجع الديني عندما أقول مرجع ديني حتى الإمام المعصوم أيضا مرجعية دينية أو ليست مرجعية دينية نعم نحن قلنا أنه من مراتب مسؤوليات الأئمة المرجعية ماذا؟ الإمامة الدينية. وهذه الوظيفة استمرت إلى عصر الغيبة الكبرى اللي المرجعية انتقلت إلى من؟ إلى رواة الحديث. إذن لابد أن يكون واقفا على ما يثار من أسئلة عقائدية وفكرية وثقافية في زمانه حتى يعرف ماذا يجري حتى يجيبهم وإلا أين يرجع الناس؟ أين يذهبون؟ هذا واحد اثنين وهذه هاي القضية الأولى. القضية الثانية خلوا ذهنكم يمي وهو أن الروايات لا ينبغي أن نفصلها عن الظرف الزماني الذي كانت تعيش فيه. يعني ما نجي نقول ما معنى التفويض نذهب إلى كتاب اللغة لا 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 هذا مو كتاب لغة لابد أن نرجع إلى مفهوم التفويض في ذلك الزمان ماذا كان يقصد اللي الإمام يقول لا جبر ولا تفويض مو تذهب إلى اللغة لتفهم معنى التفويض لابد تذهب إلى زمان الإمام الرضا زمان الإمام الصادق لنفهم ماذا يطلق ماذا يفهم من التفويض ماذا يفهم من القدر ماذا يفهم من الجبر اللي الإمام يقول لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين ماذا يريد أن ينفي الإمام ماذا يريد أن ينفي حتى نستطيع أن نفهم ماذا يريد أن يثبت. لأن الإمام ده ينفي أمرين يقول لا جبر ولا تفويض ويثبت شيئا آخر يقول أمر بين أمرين. أنت إذا ما تفهم المنفي كيف تستطيع أن تفهم الذي يثبته الإمام؟ إذا لم تفهم المنفي جيدا تخطئ في تفسير ماذا الذي يثبته الإمام. وهذا الذي وقع فيه جملة من الأعلام ومنهم العلامة المجلسي وهو أنه جاء إلى الروايات بمعزل عن ماذا؟ ها؟ عن الظرف التاريخي. هذا المعنى أعزائي مرارا احنا ذكرناه للأعزاء والآن أؤكده مرة أخرى. السيد البروجردي أعزائي في كتابه نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده الإمام المحقق السيد البروجردي تأليف الفقيه الأصولي آية الله العظمى الشيخ محمد فاضل اللنكراني هناك في المجلد الثاني أعزائي في بحث يقول هذا، التفتوا إلى العبارة، طبعا هو يقيده بفقه الإمامية، أنا أريد أوسع ماذا الدائرة، يقول ثم إنه حيث كان فقه الإمامية مأخوذا غالبا من الأئمة الهداة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فقهنا من أين مأخوذ؟ ها؟ من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ مو فقط فقهنا، كل معارفنا مأخوذة من الأئمة. وكان كل واحد من الأئمة معاصرا لعدة من المخالفين المتصدين لمقام الإفتاء والمراجعة. فقط أئمة أهل البيت كانوا في الميدان العلمي، لو أيضا الآخرون أيضا كانوا في الميدان العلمي. نعم، شيخ أسد حيدر في كتابه الإمام الصادق والمذاهب الأربعة يقول لا أقل في زمن الإمام الصادق كان هناك 150 مدرسة فقهية. ما شاء الله، ومنها ماذا اندثرت ذهبت، ما بقيت إلا 10-15 منهن، ولكنه كانت ماذا سوق عامرة بالمدارس، ماذا بالمدارس الفقهية. إذن أنت لكي تفهم الإمام الصادق ده يتكلم لابد شنو تفهمه لنا؟ ها؟ الإمام الصادق ده يتكلم بمفرده لو هناك مدرسة فقهية ده يجيب عنها واتجاه فقهي ده يجيب عنه. فإذا أنت ما عندك أي معرفة بتأريخ هذه المسائل بعد تفهم كلام الإمام الصادق أو لا تفهم؟ عند ذلك هو وين يذكر هذا؟ يقول التكفير لابد أن نفهمه في ذلك الظروف اللي إحنا إجينا ماذا فعلنا؟ جردنا الروايات عن ظروفها، قلنا من لم يقبل فهو كافر، مع أنه الروايات مو هالشكل. أصلا الروايات تتكلم عن تكفير بمعنى آخر، مو التكفير المصطلح عندنا أنا وأنت في زماننا. يقول فلا بد، من ده يقول؟ رجل عالم محقق أستاذ في هذا الفن وهو سيد البروجردي. فلا بد في تحقيق مفاد الرواية وتوضيح مدلولها من ملاحظة فتاوى المعاصرين للإمام الذين صدرت منهم الرواية، حتى نعرف أن الإمام ده يقول كذا نظره إلى من. ها؟ وهذا اللي الآن أنا أريد أطبق على ماذا؟ أريد أطبق على الجبر والتفويض، وهو أنه إذا نريد أن نفهم الإمام ينفي جبر، يا جبر ده ينفي، يا جبر، الجبر اللغوي، الجبر العرفاني، الجبر الصوفي، أبدا، الجبر الذي كان شائعا في زمانه وهو الجبر الذي أوجدته وأحدثته الحكومات الأموية ونظر له جملة من علماء المسلمين. خلص، هذاك اللي إمام ده ينفي. لا تقول إمام قال لا جبر، إذن ينفي الجبر المادر الآخندي. بيني وبين الله جبر الآخندي موجود في زمان الإمام الصادق لما موجود؟ لا مولانا، هذا جبر أخير، مفهوم أخير عند زمان صاحب الكفاية. إمام ما دين في هذا، الإمام ما يقول لا جبر في على مرة أبدا، يعني قضية خارجية لو قضية حقيقية، قضية خارجية أعزائي. إذن لابد أن نفهم ذاك الجبر. وحينئذ فما ورد في بعض الروايات، شوفوا شلون يطبق سيد البروجردي، من أن التكفير من فعل المجوس، يعني وضعه ماذا؟ ها؟ مو الكفر اللي ذاك، هذا التكفير اللي وضع اليدين، من فعل المجوس ليس بناظر إلى حرمته من جهة التشبه بالمجوس، بل النظر فيه إلى رد العامة القائلين باستمرار على عمل النبي على ذلك. عشان فتفهم آخر يصير لماذا؟ لماذا؟ لأنه يقول ذاك في عالم إمكان التكفير شيء، وإحنا دا نفهمه ماذا؟ شيء آخر. إذن أعزائي، هذا إنما قدمت هذه المقدمة للأعزة حتى عندما نقرأ الروايات بعد دائما نعيش الفضاء الفكري لذلك الزمان، الفضاء الفكري، الفضاء الثقافي، حتى أجيب ذيك القضية إلى زماننا همتين. الآن بيني وبين الله سيد الإمام قدس الله نفسه كان يصيح يقول مرارا، يقول كل ما عندكم صيحات وصرخات اصرخوها على من؟ على من مولان؟ على لا لا على الشيطان الأكبر مولان، على الشيطان الأكبر باعتبار هذول ذيول، هذول شنو قيمته؟ على الشيطان الأكبر أمريكا مولان، تمام؟ لماذا؟ باعتبار كل مآسي العصر مرتبطة بهذه القوة، أليس كذلك؟ هسه افترضوا بعد 500 سنة أصلا أمريكا مولانا تتفتت تصير 50 دولة، لا تبقى أمريكا، صير أمريكا صير في التاريخ مولان، أليست كانت إمبراطوريات قبل 1000 سنة و500 سنة و2000 سنة، الآن بقي منها شيء ولم يبقى منها شيء أعزائي، بقي منها ولم يبقى منها شيء. عد يجون يقرؤون تاريخ السيد الإمام وتراثه في صحيفة النور، يشوفون يا أخي هاي يقول أمريكا، هذا اللي هناك يقول بابو أخو هاي أمريكا، وش مزوين هذول هالقد ايش يقولون؟ يعني إذا أراد أن يفصل هذه الخطف عن الظروف السياسية والاجتماعية والعلاقات الدولية التي تحكم العالم، يستطيع أن يفهم خطب السيد الإمام أو لا يستطيع؟ ها؟ ولهذا يقول استغرب ليش هذول هيك، شنو عندكم كان مشكلة ويا أمريكا مولانا؟ لا بينكم لعله العلاقات طيبة بذاك الوقت ويا من مولانا؟ ها؟ ويا هذه دولة يسموها أمريكا، ولكنه بيني وبين الله هذه الصيحات، هذه الكلمات، هذه المآسي اللي الآن العالم وهذا الوضع الذي تعيشه الدول في العالم بيني وبين الله كلها من مآسي من؟ ومن مآسي هذه القوى الاستكبارية. إذن أعزائي طبعا مو هذه، وهكذا 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 مسألة مولانا التكفير، مسألة الوهابية، لعل الوهابية كم من المذاهب جاءت و اندثرت. لو يرجع واحد إلى تراثنا في هذا الزمان وش قد احنا دا نكتب ضد الوهابية وضد التكفير وضد السلفية، يجد مئات الكتب موجودة. وهذاك الوقت أصلا لا اسمه ولا رسم عن هذا المذهب، كل شيء ما باقي منه مولان. يقول هذول الشارع عندهم مشكلة ويا هذه القضية وهم شكوا بيه، ليش؟ لأنه ما يعلم أنه بابا كانت أهم معضلة يعيشها العالم الإسلامي معضلة ماذا؟ معضلة التكفير والتطرف مولانا، السني والشيعي معا. ما أدري واضح أعزائي؟ إذن كل قضية عقائدية، خلونا على القضية الفقهية مولانا، كل قضية عقائدية أنت توحيد نبوة إمامة غيرها غيرها غيرها، أعزائي إذا أردت أن تفهمها عليك أن تقرأ الظروف التي صدرت فيها تلك الروايات. نقطة رأس السطر مولانا، قل آيات القرآنية شلون؟ الكلام الكلام أعزائي، الكلام الكلام. لا أريد أن أقول أن الآيات مختصة بذلك الزمان، ولكن لكي نفهم مفاد الآية لابد أن نعرف ماذا؟ الظروف التي أحاطت، حتى نفهم أن هذه الآية إذا اختلفت الظروف بعد حكم ذيك الآية تنطبق أو لا تنطبق؟ لا تنطبق. لماذا؟ لأن الآية جاية مرتبطة بظروف معينة، فإذا تكررت ذيك الظروف الآية مقابلة للتطبيق، إذا لم تتكرر تلك الظروف. يعني مثال شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى في مسألة الحرب مع الآخرين، الآن آيات القرآنية اقرأوها، القرآن ماذا يقول؟ بأنه إيش قد لابد تكون النسبة حتى تحاربون العدو؟ ها؟ إيش قد النسبة؟ كانت 1 في 10، بعدين الله شنو؟ ها؟ وجد فيكم ماكو قدرة، سواها 1 شنو؟ 1 في 2. هذه مرتبطة بتلك الأزمنة اللي الحروب كانت يسموها بتعبير الإيرانيين اللغة الفارسية تنبتنغة، يعني شنو؟ يعني واحد يحارب شنو؟ لأن الحروب ذاك الوقت شنو هي عمي؟ سيف بسيف، 1 في 1، بيني وبين الله 1 في 10 هو ثقيلة، أما 1 في 2، أما الآن اللي هو قاعد مولانا على بعد 16,000 كيلومتر لا يجي هنا ولا عنده شغل مولانا، بس يضرب زر مولانا 3500 صاروخ. خو أنتم تعرفون الآن بعد هاي الصواريخ مولانا هي السلاح الذي يحكم العالم في الزمان مولانا، هذا اللي عنده 40,000 وهذا اللي عنده 200,000 وذاك اللي عنده 1,000,000 صاروخ. عد هذه هذا المفهوم، مفهوم 1 في 2 و1 في 5 و1 في 10 إلى معنى أو ما إلى معنى أعزائي؟ إلى معنى وما إلى، يعني الآية انتفت، لا لا لا، الآية تتكلم عن الظروف التي كانت محيطة. مثال آخر عزيز، خلي ذهنك، أنت تريد، عندك أعداء للأمة الإسلامية ولكن عندك عدو مجاور إليك، مجاور لك جغرافيا، وعندك عدو يبعد عنك بخمسة آلاف كيلومتر. القرآن شو يقول؟ شو يقول القرآن؟ قاتلوا الذين يلونكم، يعني بالأولويات ابدأ بمن؟ بالجيران. هذا منطق القرآن، يقول إذا تريد تحارب لا تروح على اللي قاعد بالصين، ابدي منين؟ ابدي بالجيران. بينك وبين الله احنا نعمل بها الآية الآن لو ما نعمل، نعمل لو ما نعمل عز، هم نعمل. لماذا؟ يعني نريد نخالف القرآن؟ لا أعزائي، لأن الآية وإنما قالت قاتلوا الذين يلونكم باعتبار ذاك ذاك الزمان الأولويات لمن؟ ها؟ للذي يلي. سيدنا العاد ايش يبقى من القرآن؟ أقول لا لا لا، زين يبقى القرآن، ولكنه أنت لابد تعرف كل آية وظروف وشأن نزولها حتى تعرف متى تنطبق ومتى لا تنطبق. جيد، تعالوا معنا أعزائي، هذا الذي قلته في الدرس بأنه إن شاء الله تعالى هذه مرتكزات أساسية لإعادة قراءة الفكر الشيعي، هذه واحدة من أسسها. أساساً القرآن، أنا أقول محورية القرآن من محورية إسلام الحديث إلى محورية إسلام القرآن، أليس كذلك؟ ها؟ خم محورية إسلام القرآن يعني شنو؟ يعني الزمان والمكان ما نأخذه بعين الاعتبار؟ لا، نأخذه بعين الاعتبار. من قال من لا من أخذ الزمان والمكان؟ تعالوا معنا أعزائي إلى الروايات الواردة في هذا المجال. أنا أقرأ الروايات أعزائي وبعد ذلك أبين لكم جذر المشكلة أين. بعد ذلك ستعرفون مسألة عقائدية روائية قرآنية جذورها تدخل في علم العرفان مولان، ولكن ما ملتفتين إلى غاية. هسه أبين، البعض يسألني سيدنا شنو ارتباط علم العرفان بالمسائل العقائدية، شنو الارتباط بالمسائل الفقهية. هسه واحدة من الموارد أطلع هذا المورد حتى تعرفون ما هو ارتباط هاي المسألة بالمسائل العرفانية وكيف ترتبط بالمسائل الفقهية. فإذا ما يعرف الشخص المسائل العرفانية ما أدري بعد شلون يفتي في المسائل الفقهية. على أي حال، الروايات أعزائي متعددة، أنا أشير إلى بعض الروايات الصحيحة حتى بعد ذلك بعد ما عندنا مشكلة على القاعدة مالتنا. عندما عندنا 4-5 روايات، 3 روايات صحيحة السند، بعد الباقي إذا كانت ضعيفة السند بعد يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. لماذا؟ لأنه شاهدها موجود في الصحيحة السند. الروايات أقرأها أعزائي من معجم الأحاديث المعتبرة للشيخ آصف محسني أعزائي، في المجلد أعزائي الأول صفحة 296، الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين. الرواية قال أبو عبد الله: إنا لا نقول جبرا ولا تفويضا. هسه الإمام سلام الله عليه يبدأ تبرعا يقول لا نقول، لا، لأنه كانت أكو مشكلة معاشة للأئمة، أنه طائفة من المسلمين فرقة ذهبت إلى الجبر وفرقة ذهبت إلى التفويض، قال نحن لا نقول لا هذا ولا هذا، وهي رواية معتبرة وصحيحة السنة. الرواية الثانية، طبعا هذه واردة في أمالي الصدوق بعد، الرواية الثانية واردة في الكافي أعزائي الجزء الأول صفحة 159 بحسب 8 مجلدات أعزائي. الرواية عن أبي جعفر عليه السلام: إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون لا هذا ولا ذاك. لعد ما هو يا ابن رسول الله؟ قال فسأل منه عن يونس عن فلان، فسأل هل أو فسئل هل بين، لأن الرواية عن أبي جعفر وأبي عبد الله الصادق، فسئل هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قال نعم، أوسع ما بين السماء والأرض. هسه ما هو مضمون الرواية؟ يأتي، لا تستعجل أعزائي، لأنه البعض تصور أن الجبر وأن الجبر والتفويض نقيضان، إذن بينهما منزلة أو لا منزلة بينهما؟ لا منزلة، لأنه إما جبر وإما تفويض. بعض تصور أنهما ضدان لا ثالث لهما، إذن يمكن أن يوجد بينهما ثالث أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن الإمام ماذا دا يقول هنا؟ يقول لا، أنا دا أتكلم عن الجبر والتفويض اللذين هما ضدان لهما ثالث أو ليس لهما ثالث. نعم، وهذا الثالث ما بين السماء، أوسع ما بين السماء والأرض. هذا من باب تقريب المعقول بالمحسوس. رواية ثالثة، هاي معتبرة أعزة، رواية أخرى عن أبي عبد الله الصادق، قال له رجل: جعلت فداك، أجبر الله العباد على المعاصي ثم يعذبهم عليها؟ فقال: الله أعدل من أن يجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم عليها. فقال: جعلت فداك، ففوض الله إلى العباد؟ قال: لو فوض إليهم لم يحصرهم بالأمر والنهي. فقال: جعلت فداك، فبينهما منزلة؟ قال: نعم، أوسع مما بين السماء والأرض. الرواية الثالثة أعزة، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصادق: الله أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون، والله أعز من أن يكون في سلطانه ما لا يريد. والرواية الأخيرة أعزائي اللي أقرأها للإخوة، وهي الرواية الثانية عشرة من هذا الباب، واردة في عيون الأخبار بأسانيد متعددة، الرواية عن الرضا عليه السلام، وأن الله تبارك وتعالى إلى أن يقول: ولا نقول بالجبر ولا بالتفويض. هاي روايات ماذا؟ أربعة. هذين الروايات كلها تفيد المضمون، وهي روايات معتبرة. ماذا؟ ها؟ معتبرة سندا. إذن بعد لا يهمنا بعد ذلك الروايات الأخرى أنها صحيحة سندا، معتبرة سندا أو غير معتبرة، لأنها كلها تكون مؤيدة لهذه الروايات، أو هذه الروايات تكون مقوية لمضمونها وإن كان سندها ضعيفا. ولذا الأعزة اللي يريدون يراجعون هذه الروايات، أعزة هذه الروايات أشار إليها مجموعا تقريبا 10-12 رواية أعزائي، أشار إليها الشيخ إسحاق فياض في كتابه المحاضرات، تقريرات السيد الخوئي أعزائي، عند تعليق في محاضرات السيد الخوئي اللي أنا الطبعة اللي عندي أعزائي، الطبعة القديمة عندي أنا، هاي الطبعة اللي عندي مطبوعة مولانا على نفقة أفريقيا الشرقية مولانا، قديمة هاي الطبعة، بعدما احنا ما مشترين غير طبعة مولانا، هاي الطبعة القديمة عندنا مولانا، وأسماءها موجودينها مولانا، اسم فلان وفلان وفلان. هناك في بحث أعزائي الطلب النفسي أعزائي، في بحث الطلب، تدرون الأعلام يدخلون في بحث ماذا؟ كلامي، وهو أمر بين الأمرين وإلى آخره. هناك يقول: نظرية الإمامية سيد الخوئي، مسألة الأمر بين الأمرين، يقول كما وقع، يقول هذا الموضوع من الأئمة الأطهار، يقول شيخ إسحاق الفياض في الحاشية: وإليكم نص الروايات في صفحة الجزء الثاني، صفحة 84-85-86. الرواية الأولى صحيحة يونس، الرواية الثانية صحيحته الأخرى، الرواية الثالثة صحيحة هشام، الرواية الرابعة، خامسة، سادسة، سابعة، ثامنة، تاسعة، عاشرة، 11، 12، مولانا 13، 14، 15، 16 رواية ينقل. واضح؟ وبعدها يقول: فهذه الروايات المتواترة معنى جيد، المتواترة معنى. هسه بيني وبين الله ما أريد ندخل في بحث في أنه هل هي متواترة، هذا يفيد التواتر أو لا يفيد التواتر، لأنه لابد من معرفة ضابط التواتر وأنه ينطبق على المقام أو لا ينطبق. المهم المتواترة معنى وإجمالا، ما نريد أن ندخل بحث مع شيخ إسحاق بأنه بيني وبين الله أن التواتر الإجمالي أساسا حجة أو ليس بحجة، هذا كان بحث آخر. وإلا أساسا التواتر الإجمالي ليس بحجة أعزائي، هذا إذا فرضنا عندنا تواتر إجمالي، وإنما عندنا تواتر لفظي وتواتر معنى. جيد، الواضحة الدلالة على بطلان نظرية الجبر والتفويض من ناحية، وعلى إثبات نظرية الأمر بين الأمرين من ناحية أخرى. إذن واقعا إحنا الآن بحسب البحث الفني لابد أن يقع المقام فيه أو البحث في مقامين، المقام الأول في إبطال الجبر وإبطال التفويض. كل واحد مولانا عنده جنطة من الأدلة لإثبات ما يدعي، مولانا تصورون ببساطة شنو يقدر تستطيع أن تزحزحه من موقع مولانا. المقام الثاني إثبات ماذا؟ إثبات أمر أن الأمر بين أن الأمر بين الأمرين. جيد، هسه الآن أعزائي طبعا هاي الروايات اللي إخوة من اللي عندهم أيضا بإمكان نفس هاي الروايات نقلها الشيخ آصف محسن يا أعزائي، نقلها باعتبار هذا معجم الأحاديث فقط الروايات المعتبرة. أما في كتابه الصراط الحق في المعارف الإسلامية المجلد الثاني صفحة 202 يقول صحيحة رواية رواية، ينقل 11 رواية مولانا على القاعدة التي أشرنا إليها، ما دام توجد فيها صحيحة بعد لا يهمنا أن الباقي بعد معتبرة أو غير معتبرة. إذا اتضح ذلك أعزائي تعالوا معنا إلى هذه الروايات. هذه الروايات أعزائي بشكل واضح تشير إلى أمور أعينها كفتوى، وإن شاء الله بحثها يأتي. خلي ذهنكم يمي هالليلة إن شاء الله، هاي اليومين ثلاثة إن شاء الله تقعدون ويكون في علمكم هاي التعطيلات ترى مو لغرض الاستراحة والنوم، ها هاي التعطيلات لأجل شنو؟ ها لأجل المطالعة، لأجل المراجعة. مو البعض يصور تعطيل يعني شنو نروح ننام، الطلبة ما إلى معنى أساسا. يكون في علمكم هذه خميس وجمعة، مال التعطيل خميس وجمعة يعني يومين بالأسبوع، هذه بدت من العلامة الحلي صاحب التأليفات الكثيرة. ليش؟ لأن العلامة الحلي مولانا كانت حوزته في الحلة، وليلة الجمعة كان يريد يجي يزور كربلاء، فما يلحق مولانا بعد الدرس يجي مولانا على الحمار يجي إلى شنو؟ إلى كربلاء، لأن المسافة كبيرة بين حلة وبين شنو؟ وبين كربلة. فلهذا كان اضطر أن يعطل الأربعاء والخميس حتى يجي وين؟ إلى كربلة. هاي واحد، واثنين كثير من الرسائل الفقهية مالتم كاتبة على شنو؟ على هذا المركوب اللي كان يجي به من الحلة إلى وين؟ إلى كربلة. روح اقرأوا التاريخ مولانا، شنو تعطيل مولانا؟ تحصيل، أصلا تحصيل التحصيل مولانا شنو تعطيل؟ واقعا اندل لأنه بيني وبين الله بعد حي بعد مركوب العلامة الحلي خويا أحسنتم، هذا مو أي مركوب مولانا، هذا مركوب على إلحو على إلحو. فمقصودي أعزائي التفتوا لي، واقعنا هالتعطيلات الثلاثة لأنه أنا هواي أشغل علمية أنجزها، متى أنجزها؟ في هاي التعطيلات، خصوصا اللي قبل كان عندي برنامج مطارحات في العقيدة وتروح المهدوية، كان لهذا الغرض يعني مو لشيء آخر. أربعاء كانت تروح المهدوية، والخميس كانت المطارحات في العقيدة، والجمعة لابد نبدأ أيضا نحضر إلى أبحاث يوم السبت. أعزائي أنا راح أعنون هاي المسائل الثلاثة وإن شاء الله الإخوة يروحون يطالعوها. أولا أن الروايات بصدد اللي شرحناه مفصلا، هذه بعد خلاصة ما تقدم، هذه بصدد نفي الجبر والتفويض الذي كان معاصرا للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن لابد أن نفهم شنو، ما هو المراد من الجبر والتفويض في ذلك الزمن. ثانيا أن الأئمة يبرئون المسألة بنحو أن الجبر والتفويض ليس من المتناقضين وليس من الضدين اللذين لا ثالث لهما، وإلا يوجد بينهما منزلة أو لا توجد؟ لا توجد. إذا كان من المتناقضين لا منزلة، إذا كان من الضدين اللذين لا ثالث لهما لا توجد. إذن هما من الضدين شنو؟ اللذين لهما ثالث، هذا إذا فرضنا أنهما ضدان، أو من الملكة وعدمها، هذا إذا فرضنا أن أحدهما ماذا كذا. الثالث أن المعركة، وهذه هي النقطة الإضافية، خلوا ذهنكم وإن شاء الله، أن المعركة بين الأشاعرة وبين المعتزلة قائم على المعركة هاي المعركة قائمة على أساس اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن الأشاعرة حيث تمسكوا بالقدرة المطلقة قالوا لا يمكن أن نعزله عن ملكه وعن سلطانه حتى في أفعال العبد، فملكه وسلطانه حاكم حتى في فعله، فهو فعل الله، وإلا لو قلنا الله فاعل إلى هنا فقد حددنا ماذا؟ ملكه تعالى وسلطانه وقدرته المطلقة اللامتناهية. فأصروا على ماذا؟ تمسكا بهذه الأسماء المباركة، الملكية المطلقة والسلطان المطلق والقدرة المطلقة. قالوا لو قلنا قدرة الله سلطانه ملكه، ملكه سمحنا نحن مو ملكه، ملكه، لأنه ملكه يدخل في سلطانه، ملكه يقف إلى الإنسان وبعده، يعني فعل الإنسان خارج عن سلطانه، هذا معناه أن الله عزلناه ماذا؟ ها؟ عن حدود ملكه وسلطانه، والله ماذا؟ مالك كل شيء، مالك كل شيء، قادر على كل شيء، وأفعال الإنسان قدرة. ولكن حتى تعرفون المباني الكلامية شلون دخلت على الخط. أما المعتزلة قائلون ماذا من أصولهم؟ ما هي من أصول المعتزلة اللي اختلفوا بها مع الأشاعر؟ أهم أصل اختلفوا فيه مع الأشاعر شنو أعزائي؟ العدل أعزائي، هو بعد واضح، بعد من أوضح أصول المعتزلة التي بها المعركة بين الأشاعر والمعتزلة، يا أصل أعزائي أصل العدل اللي هو مجا إلى وين؟ ها اجي يمنى مولا، صار اصل من اصول ماذا؟ المذهب، مو الدين ابدا، اصل من اصول المذهب. لانهم اصروا على العدل قالوا ليس من العدل ان الله يفعل الفعل على ايدي عباده ثم يعاقبهم عليها، هذا من العدل الالهي ان يجبرك على فعل وان يخلق فعلا على يدك ثم يعاقبك يوم القيامة، أمن المنطق والعدالة هذا؟ فهؤلاء رجحوا في التزاحم بين هذين الاسمين المباركين الحكمة والملك والسلطان، والاسم الآخر العدل، رجحوا العدل على ملكه، وأولئك رجحوا الملك على عدله. إذن المعركة الأصلية مرتبطة بأي شيء مولانا بين الأشاعرة والمعتزل؟ مرتبطة بعلم الأسماء الإلهية. علم الأسماء الإلهية موضوع يا علم ملان علم الفلسفة؟ لا، كل علاقة مال علم الكلام؟ لا. الأخبار؟ شنو علاقة الأخبار؟ أخبار تتكلم عنها. ومن هنا أنت ما لم تدخل وتكون، لأنه هو هذا السؤال عادة يسألون سيدنا ما هو ارتباط علم العرفان بعلم الفقه؟ الجواب هذا واحد من مواردي، وهو أنه على أساس علم الأسماء تتحدد المعركة في علم الكلام، فيصير جبري ويصير شنو؟ مفوض، وعلى أساس علم الكلام تتحدد المسائل الفقهية أن القائل بالتفويض كافر أو ليس بكافر. هذا منو يبحث كافر لو مو كافر ملان؟ هذا بحث علم الكلام لو بحث علم الفقه عزاي؟ بحث من؟ الكفر وعدم الكفر المجبرة كفار. ولهذا أنتم اقرأوا الآن، اقرأوا في 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 العروة الوثقى مولانا، المجبرة من الكفار لو مو من الكفار، المفوضة من الكفار لو مو من الكفار. هاي المسألة فقهية لو مسألة كلامية، جذرها أين عزاي؟ في علم الكلام. المسألة الكلامية جذرها أين؟ ها؟ فمن لم يكن فمن لم يكن واقفا على المسائل العرفانية فلا يستطيع أن يجذر المسائل الكلامية، ومن لم يفهم المسائل الكلامية وجذورها لا يكون فقيها عندنا. ومن هنا نحن لا نعد الفقيه فقيها إلا إذا كان عارفا مفسرا متكلما حتى يكون فقيها، وإلا دون إثباته خرط القتاد. والحمد لله رب العالمين.